بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. كنا بصدد البحث حول الروايات التي يتمسك بها الأخباريون لإثبات وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية، وقد بين أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه نقاط عديدة، في كل نقطة فند مجموعة من تلك الروايات، أكثر تلك الروايات فندت. بقت عندنا ثلاث طوائف من الروايات لا بد من البحث فيها بشكل خاص. الطائفة الأولى هي الروايات التي جاءت بلسان الوقوف عند الشبهة، خير من الاقتحام في الهلكة. كم رواية بهذا المضمون، أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. والطائفة الثانية أخبار التثليث الواردة بمضمون أن الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فكذا، وأمر بين غيه فكذا، وأمر مشتبه فكذا. تثليث. والطائفة الثالثة وهي أهم الطوائف، كم رواية تبقى، أكو فيه أمر بالاحتياط في موارد الشبهة التكليفية مع التطبيق على بعض موارد الشبهات الحكمية. أما الطائفة الأولى من هذه الطوائف الثلاث، ما كان بلسان الوقوف عند الشبهات أو عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه عند ثلاث وجوه للرد على هذه الروايات، هذه الطائفة الأولى من الروايات. ونذكر هذه الوجوه الثلاثة. احنا بدأنا قبل هذا التعطيل بذكر هذه الوجوه التي بينها أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه للرد على هذه الطائفة من الروايات، ولكن يمكن ما أكملناها.
ما دخلنا
بها
أصلاً. ما بدأنا بها؟
أنا
على ما ببالي.
لا طوائف فقط.
ثلاث وجوه للرد على التمسك بروايات الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. الوجه الأول يناقش أستاذنا الشهيد في المراد بالوقوف والاقتحام، تقابل بينهما، الموازنة بينهما، ما المراد بالوقوف وما المراد بالاقتحام. والوجه الثاني يناقش في الوجه الثاني بل يناقش معنى المراد بالشبهة خير من الاقتحام، الوقوف عند الشبهة ما المراد بالشبهة؟ يعني الشك مطلقا؟ لا لا، هناك معنى آخر للشبهة. وفي الوجه الثالث يناقش بل المراد بالهلكة، ما المراد بالهلكة؟ أما الوجه الأول، في الوجه الأول للمناقشة في روايات الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يبحث في الوجه الأول في معنى الوقوف والاقتحام المتقابلان في هذه الروايات. الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه أنه إحنا بحكم تأثرنا واعتيادنا وتعودنا على المصطلحات الفقهية الحديثة، المصطلحات العلمية في الفقه والأصول، قد نفسر الوقوف بمعنى عدم الإقدام على العمل، والاقتحام يعني الإقدام على العمل، بينما لا بد وأن نفسر هاتين الكلمتين لا في ضوء المصطلحات الحديثة الفقهية الأصولية، بل بالمعنى الذي كانت هذه الكلمات تستخدم وقت صدورها، في وقت صدورها. الوقوف يقول السيد الشيخ رضوان الله تعالى عليه ليس بمعنى ترك العمل، ترك الفعل، بل الوقوف بمعنى التريث والتدبر في الفعل، وأن لا يفعل، بل إن أراد أن يفعل فليفعل بتدبر وتريث. فالوقوف يعني عدم التريث والتأني، عدم التدبر في فعله، هذا معنى الوقوف، لا بمعنى مطلق الترك. وفي المقابل الاقتحام ليس بمعنى الفعل، بل الاقتحام بمعنى التسرع في الفعل وعدم التدبر الفعل. واحد يقحم نفسه مو يعني مجرد أن يفعل كل فعل، ما يسموه إقحام أو اقتحام، وإنما لو دخل في فعل بدون تريث وبدون تأمل وبدون تدبر، هذا اللي يسموه إقحام أو اقتحام. زين، بالنتيجة راح يكون معنى الحديث أو هذه الأحاديث معناها أنه بل التدبر في العمل أولى وأفضل. الوقوف معناه التدبر في العمل في الفعل، التدبر والتأني، التريث في العمل أولى من ترك التريث والتدبر، وهذا ما لا شك فيه، احنا هم نقبل هذا، ما لا يمكن الاستدلال به على رأي الأخبارين بأنه الشك في أفرض مثلا جواز أو عدم جواز شرب التتن أو شرب القهوة جائز أو غير جائز، هذا ما له علاقة، هذا مسألة التدبر والتريث، لا بد من التدبر والتريث، وإحنا نقبل أنه لا بد من التدبر والتريث. إذن فبهذا نقول أنه لا يمكن التمسك بهذه الروايات بشأن رأي الأخبر. الوجه الثاني حول كلمة الشبهة، لو قطعنا النظر عما ذكرناه في الوجه الأول نجي إلى كلمة الشبهة، ما المراد بالشبهة؟ هم أيضا نقول بأن المراد بالشبهة ليس هو مطلق الشك في الحرمة أو الشك في الحرمة والجواز تأثرا بالمصطلحات الفقهية والأصولية الحديثة، ليس هذا هو المراد، بل الشبهة هم لغة وهم بالمعنى الوارد في الروايات الأخرى روايات مشابهة، الشبهة ما يشبه الحق بظاهره ولكن باطنه قد يكون انحرافا وباطلا. هذا معنى الشبهة بقطع النظر عن المصطلحات الحديثة. سيد الشيخ يجيب ذكر عبارة الإمام أمير المؤمنين، أظن أن بلي إنما سميت بلي شبهة كذا وكذا، أي يبحث حول هذا بشكل شبه مفصل وينتهي إلى أن الشبهة ليس معناها مجرد شك حتى يشمل مثل الشك في جواز شرب القهوة، وإنما الشبهة تعبير عن المسالك والدعاوى الباطلة التي واقعها انحراف ظاهرها يشبه الحق، يتظاهرون بمظهر ببعض مظاهر الحق، في يومنا هذا نشبه ذلك بمسلك الوهابية، يتظاهرون بمظهر أننا نريد الوحدانية الكاملة مئة بالمئة وكيت وكيت، وهذا يعني يصيقلون ظاهرة مسلكهم بهذه المظاهر التي تشبه الحق، ولكن في واقعها هذه المسالك مسالك باطلة، أو الماسونية سيد الشيخ لم يمثل في الدعاوى الباطلة التي تتظاهر بمظهر الحق، يمثل في بحسب زماننا هذا بالوهابية والماسونية. ويقول أستاذنا الشهيد بأنه لا بد من الواضح، احنا هم نقبل أنه لا بد من الابتعاد عن هذه المسالك، ولا يجوز أن واحد يقتحم هذه المسالك، هذا اقتحام للهلكة، احتمال اقتحام الهلكة موجودة، لهذا يقول هذا خير من الاقتحام في الهلكة، لأن هذه المسالك يحتمل أن تكون فيها الهلكة فيحتمل أن يكون من يتقبلها مثلا يتورط في الهلكة، فيحجم عن العمل بهذه عن قبول هذه المسالك أولى من أن يتورط فيها، هذا هم مقبول عندنا ولا نشك فيه. فعلى أساس هذا الوجه أيضا نقول بأنه لا علاقة لهذه الروايات بدعوى الأخباريين في الشك في الحكم في الأحكام في الشبهات الحكمية. الوجه الثالث يستفيد من كلمة أو يناقش يبحث في كلمة الهلكة. لو قطعنا النظر عما ذكرناه في معنى أولا في معنى الوقوف والاقتحام وبقطع النظر عما ذكرناه في معنى الشبهة، الآن نأتي إلى كلمة الهلكة. ما المراد بالهلكة؟ الهلكة المحتملة طبعا، إن كان المراد بالهلكة المحتملة هي الهلكة الناشئة من مخالفة منجزية الاحتمال، منجزية الناشئة من وجوب الاحتياط شرعا عند احتمال حكم من الأحكام، إن كان هذا هو المراد فهذا يناسب التمسك به لصالح الأخباريين، لأنه هم يؤمنون بأن الشارع تبارك وتعالى أوجب الاحتياط عند الشك في الشبهات الحكمية، فالاحتمال يصبح منجزا بناء على وجوب الاحتياط، الاحتمال يصبح منجزا، وهذا التنجيز ناشئ من وجوب الاحتياط الشرعي عند الشك، هذا تماما مثل رأي الأخباريين. فإذا كانت الهلكة، إذا كان المراد بالهلكة الهلكة الناشئة من مخالفة الاحتمال المنجز، فهذا ما يمكن التمسك به لصالح هؤلاء، ولكن من المحتمل أن يكون المراد لا أقل من احتمال أن يكون المراد بالهلكة مو الهلكة الناشئة من منجزية الاحتمال، بل الهلكة الناشئة من ذات الفعل، ذات المحتمل مو الاحتمال، مو على أساس منجزية الاحتمال بل ذات العمل، فيصبح مدلول هذه الروايات شبيها بقول القائل ترك أكل التفاح خير لي من الابتلاء بالمرض، من كان يحتمل أن التفاح يضر صحته وكان مريضا ويحتمل أن هذه الأكلة تضر بصحته أو تشدد المرض عليه، فماذا يقول؟ يقول ترك أكل التفاح خير لي من الابتلاء بالمرض أو خير من استمرارية المرض. خب هذا إذا كان بهذا المعنى، إذا كان الهلكة بمعنى الهلكة المحتملة في ذات الفعل لا في مخالفة الاحتمال بوصفه منجزا، بقطع النظر عن منجزية الاحتمال، ذات هذا الفعل يحتمل أن يكون فيه الهلكة، إن كان بهذا المعنى فهذا يصير نهي نفسي مو نهي ظاهري، بل لتنجيز الاحتمال. هذا معناه أن لازم يستنتجون بأن شرب القهوة في حد ذاته حرام بحرمة نفسية مو على أساس الحكم الظاهري بتنجيز احتمال حرمة القهوة، وإنما القهوة لازم تصير حرام، حرام واقعي، حرام نفسي، لازم هيك يصير بناء على هذا التفسير. بناء على هذا التفسير لازم تصير القهوة حراما بالحرمة الواقعية مو بالحرمة الظاهرية الناشئة من منجزية الاحتمال، وهذا ما لا يقول به هؤلاء، هذا ما لا يقول به الأخباريون. الأخباريون إنما يدعون الاحتياط الشرعي الظاهري بحيث يصير الاحتمال منجزا تنجيزا ظاهريا، هكذا يدعون، ما يدعون الحرمة الواقعية للقهوة. إذن فلا بد وأن نرجع مرة أخرى نقول بأنه إذن يختص المراد الحديث بناء على هذا الاحتمال في التفسير إلى المسالك الباطنية، المسالك الباطلة والتي مظهرها مظهر الحق. إذن مش معقول أن نقول حرمة نفسية واقعية، معقول لا كل ما نشك فيه، لا مثل القهوة، مثل القهوة والتوتون وأمثال ذلك، هم الأخباريين لا يقولون بالحرمة النفسية. نعم بالنسبة إلى المسالك الباطلة كالوهابية والماسونية من المعقول أن نقول بأن قبولها يكون حراما بالحرمة النفسية، هذا معقول. إذن فهذا الاحتمال في تفسير الهلكة أيضا يوجب عدم الإمكان التمسك بهذه الروايات، ومع وجود احتمال هذا التفسير بعد لا يمكن التمسك، وإن كان السيد ما مصرح، ولكن الظاهر أن مراده هو أنه هذا يصير إجمال لا أقل من إجمال هذه الأحاديث، بأنه هل المراد هو التفسير الأول الذي بصالح الأخباريين، أو المراد هو التفسير الثاني الذي لا يناسب رأي الأخباريين. فإذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، لأنه يصير مجمل، فما يمكن الاستدلال بهذه الروايات. إذن هذه ثلاث وجوه ذكرها أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه لعدم صحة التمسك بهذه الروايات التي هي بمضمون أن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، عدم إمكان التمسك بهذه الروايات. لكن الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم لم يلتفتوا إلى هذه الوجوه الثلاثة التي نحن ذكرناها، يبدو تأثرا بالمصطلحات الحديثة في تفسير معنى الهلكة، معنى الوقوف بالاقتحام، معنى الشبهة، يبدو تأثرا بالمصطلحات الحديثة في هذه العناوين، في هذه العبارات، لم يلتفتوا ولم ينتبهوا إلى هذه الوجوه الثلاثة التي نحن ذكرناها، أستاذنا الشهيد ذكرها، ولهذا توجهوا إلى رد هذه الروايات بوجه آخر. أستاذنا الشهيد يذكر الوجه الذي ذكرها الأصحاب للرد على هذه الروايات ويناقشه. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.